Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin attahirin. Allahümme. Al-vajh al-rabi'a alladhi istedille bihi ala kifayeti ru'ya bil ayn al-musallah. Hada alladhi vasanna ilayh. Ve huve istifade zalik min ba'di rivayat. كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام لنتذكر روية بطريقين بنصين أحدهما ظاهر في كونها تتحدث عن هلال أول شهر رمضان والأخرى كانت تتحدث عن هلال أول شوال. المهم أن هذا ليس لا يؤثر على الاستدلال من هذه الجهة، ورجحنا في وقتها أنها رواية واحدة. الرواية قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال عليه السلام: إذا لم يشك فيه فليصوم وحده، وإلا إذا ما حصل عند قطع وعلم بهذه الرؤية يصوم مع الناس إذا صاموا. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ ملخص التقريب أنه لاحظ التعبير، يقول أنه هذا رأى الهلال وحده ولا يبصره غيره، أي كان بصره من الحدة بحيث لا يستطيع أحد أن يبصر الهلال وحده، ومن دون كل هذه الدنيا استطاع أن يبصر الهلال. فنستطيع إذن أن ننقح هذا المناط ونوسع ونقول أنه ما دام هذه حدة البصر التي لا يوجد مثلها، لا يبصره غيره، كفت في الرؤية، وبذلك اعتبر الهلال حجة على هذا الشخص، فإذا نستطيع أن نتوسع على رؤية التلسكوب. صح، التلسكوب رؤية لا ترقى إليها عين طبيعية مجردة، بس هذه الرواية تدل على أن الرؤية بالعين التي لا ترقى إليها العين الطبيعية يثبت بها الهلال. فلنعمم هذا المناط وهذا الملاط إلى هذه الرؤية. هذا تقريب الاستدلال. في العدد 31 من مجلة أهل البيت هكذا قال: التعبير بقوله يبصره وحده ولا يبصره غيره ظاهر في انفراده بالإبصار، بحيث أن غيره لا يبصر، لا أنه لم يبصر، مو لم يبصره غيره، حتى نقول يمكن ما أبصره غيره لعذره، ما يدل على أن عينه هذا كانت فوق المستوى الطبيعي. فالتعبير كان لا يبصره غيره، مو لم يبصره غيره، فيدل، هاي شوف الارتقاء بالاستدلال، فيدل ولو بإطلاقه، ها، أو ما عبرنا عنه بتعميم ملاكه، تنقيح مناطه، ولو بإطلاقه على أنه حتى مع عدم إمكان إبصار غيره من الناس، كما إذا كانت عينه غير متعارفة في الإبصار، أيضا حكمه ذلك. خلينا نتوسع على العين المسلحة، ما دام هذه العين النادرة التي هي فوق مستوى الطبيعي للبشر حجة في الرؤية، ما فرقها عن تلسكوب لي، وأيضا ليس عينا طبيعية، فلا وجه لاشتراط الإبصار بالرؤية بالعين المتعارفة أو العادية، والله الهادي للصواب. أقول مع إيماننا بأن الله تعالى هو الهادي للصواب، وإلا بالتأكيد ما نستطيع أن نرد مع وجود هذه الفقرة، فإنه يرد على هذا الاستدلال: واحد، إن الأقرب في ظهور الرواية أنه يريد معنى لم يبصره غيره من قوله لا يبصره غيره، أي انفراد هذا الشخص برؤية الهلال دون غيره. أما لخبرته في موقع الهلال أو مصادفة فرجة في الغيم لم يستفد منها غيره، أو لكونه في خارج المدينة أو على مرتفع مثلا أو أي سبب آخر، إذن هذا الذي فهمه لا يبصره غيره، يعني أن عينه كانت غير طبيعية خارجة عن العادة. الظاهر أنه مو هذا الظاهر من الرواية، لا، الرواية ظاهرة بأنه لا يبصره غيره، يعني لم يبصره غيره. إما لأنه هذا خبير في موقع الهلال ويندل وين، أو لأنه كانت مغيمة فلاحظ فرجة من الغيم قدر يلتقط الهلال، غيره ما استفاد منها، أو كان خارج المدينة ما شافوا هذول اللي داخل المدينة، أو أي سبب آخر. يعني الرواية ظاهرة من لا يبصره غيره، يعني لم يبصره غيره، مو المعنى الذي ذكره. أما ما ذكره من الظهور فهو بعيد عادة، أي ليس معروفا وجود بصر ليس له نظير. هذا فقط في يعني القصص الخيالية التي تتحدث بها القافلية، ما لو كانت ترى على مسافة 3 أيام وأمثالها، وإلا هذا المعنى الذي استظهره من الرواية بعيد. هل في العادة يوجد فد عين فوق المستوى العام للبشرية بحيث يرى شيئا لا يبصره أحد غيره؟ معنى خلاف العادة وخلاف المتعارف. فإذا الراوي أراد من لا يبصره غيره، يعني لم يبصره غيره، لأن هذا المعنى الذي استظهره لا يبصره غيره غير متعارف ولا معتاد أن توجد عين باصرة ترى على نحو لا يستطيع أي أحد من البشر، حتى تقول لا يبصره غيره، يعني بعيد. إذن أما ما ذكره من الظهور فهو بعيد عادة، أي ليس معروفا وجود بصر ليس له نظير، فلا تحمل عليه الرواية. والتفريق الذي ذكره بين اللفظين لا يبصره لم يبصره، وإن كان صحيحا لغة، إلا أننا نحتمل أنه غير ملتفت إليه لدى السائل، يعني أنه كان قاصد لما قال لا يبصره غيره، يعني قاصد أن حدة بصره كانت هذا بدرجة لا يوجد أحد من البشر أن يرى ما يراه. إذا مو قلنا يعني نقطع بأنه هذا المعنى مو مراد للسائل، نحتمل على الأقل نحتمل أن هذا المعنى غير ملتفت إليه، مضافا إلى أن استعمال أحدهما محل الآخر وارد. ومن طريف الشواهد على ذلك انقدح في ذهني قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها إن شاء الله تعالى لنا ولكم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني لم يتغير طعمه، يعني لا يتغير طعمه. فهنا إذن جاء التعبير بلم وهو يريد لا، فهذا إذن تعبير بأحد اللفظين عن الآخر في سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 15. إذن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ويعني لم يتغير، لا يتغير طعمه. فإذا لم يتغير بمعنى لا يتغير، كما نحن لا يبصره غيره، أي لم يبصره غيره. فإذا إذا مو نقطع ولا نستظهر، فإننا نحتمل أن السائل لم يكن يريد بلا يبصره غيره، يعني أن حدة بصره بحيث لا ترقى إليه أي عين أخرى، لا يريد لم يبصره غيره، بس هو شاف الهلال، بس هو انفرد برؤية الهلال. هذا الذي نفهمه ونستظهره من الرواية. هذا الرد الأول على الاستدلال. ثانيا، رد الثاني على الاستدلال، إن السائل ليس ناظرا إلى هذه الجهة، لأن سؤاله كان عن حكم من انفرد بالرؤية. نريد هنا نرد على أي شيء مما قاله المستدل تمسكه بالإطلاق، والإطلاق فرع تمامية الإطلاق، فرع أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة، ونعتقد أن السائل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة حدة بصر الرائي وإلى آخره، وإنما كان هو باتجاه شيء آخر يسأل عنه، أنه لو شخص وحدا فرد بالرؤية ما شاف أحد آخر هل يثبت الشهر في حقه لو لا يثبت الشهر في حقه، باعتبار توجد روايات إذا رأت عين رأت ألف عين من هالروايات الموجودة، أو ما عند العامة مثلا بأنه لابد أن يحكم الحاكم الصوم مع الإمام والإفطار مع الإمام، فإذا حتى لو رآه الشخص لا يثبت الشهر في حقه إلا أن يحكم به الإمام والحاكم الشرعي. فإذا أمام هكذا أقوال وهكذا مواقف موجودة لدى الأمة جاء هذا الرجل ليسأل ويتأكد أن الشخص لو هو أحد رأى الهلال لا رآه أحد غيره، ولا حكم الحاكم الشرعي به، ولا قامت البينة، ولا 50 قسام، يثبت الشهر في حق الأولى؟ فإذا ليس في مقام البيان السائل من هذه الجهة حتى يتمسك. هذا واضح من سياق السؤال ومن سياق الجواب أيضا. إذن هذا هو الرد الثاني، أن السائل ليس ناظرا إلى هذه الجهة، لأن سؤاله كان عن حكم من انفرد بالرؤية دون غيره، فهل يثبت الشهر في حقه أم عليه أن يصوم ويفطر مع الناس، لأنه إذا رأته عين رأته ألف عين ونحو ذلك من التعابير كما هو مفاد بعض الروايات، وعليه عدد من علماء العامة، واشترط بعضهم أن يكون الصوم والفطر مع الإمام، فأجابه الإمام عليه السلام بأن رؤيته حجة عليه إذا كان قاطعا بها، فلا إطلاق. إذن هذا هو محور في نوصل في الرد، فلا إطلاق للفظ لا يبصره غيره حتى يشمل الرؤية بالآلات المكبرة والمقربة، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. هذا إذن هو الرد الثاني، وعرفنا خلاصته أنه لا إطلاق لقولنا، بعد أن نفينا أن بالرد الأول أن يريد بلا يبصره هذا المعنى القاله المستدل لا نستبعد جدا، لأنه العرف غير ملتفت إلى هذا التفريق باللفظ والمعنى، وثانيا بعيد عادة هذا المعنى اللي تقوله حتى نحمل اللفظ. ثم الرد الثاني تنزلنا، نفترض أن التعبير لا يبصره غيره، فهذا التعبير له إطلاق حتى نستمسك به ونوسع دائرة الحجية إلى الآلات المكبرة والمقربة، لا إطلاق له لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ثالثا الرد الثالث، ولو تنزلنا وفرضنا أن الرواية دالة على تميز الرائي بحدة البصر على نحو غير متعارف، على نحو غير متعارف، فإنه يبقى ظن رؤية الهلال بالعين المجرد وإن كانت غير متعارف، ولا يصح تجريد المورد عن الخصوصية إلى الرؤية بالعين المسلحة. هذا هم لو تنزلنا الآن بالرد الثالث وقلنا لا يبصره غيره إلى آخره، وهذا فد عين عنده لا يرقى إليها أي بصر، فغايتها بعد هذا بعد يرى بالعين المجرد، فشون إذا نجرد على الخصوصية ونعممها التلسكوب؟ غاية ما يدل حينئذ هذا التقريب على أن الرؤية بالعين الطبيعية مطلقا حتى لو كانت عينا ليس لها نظير في هذه الدنيا يثبت بها الهلال. هاي غاية ما يمكن أن نخرج بها النتيجة، أنه ما دام الرؤية بعين مجرد فإذا حتى العين المجرد لو كانت تبصر ما لا يبصره غيره تكون حجة، لماذا جردناها إلى غير العين المجرد؟ لا يصح هذا التجريد عن الخصوص. إذن النتيجة إلى الآن هذا الوجه الرابع اللي اثنين منها تمسك بها بعض أعلام المعاصرين في مجلة فقه البيت وبعضها ربما من هنا وهناك، فإذن هذه الأربعة وجوه اللي تدل بها على كفاية الرؤية بالعين المسلحة لم يتم شيء منها، والنتيجة عدم تمامية ما ذكر من الاستدلال على كفاية رؤية الهلال بالعين المسلح. نأتي إلى الفريق الآخر الآن. أنت الذي تشترط العين المجرد ولا تكتفي بالعين المسلح، أنت أدلي بدلوك وقل ما عندك من أدلة لنرى، والحق حق أن يتبع. فإذا أدلة اشتراط الرؤية بالعين المجردة، الفريق الآخر نطالبه بتقديم الأدلة. الأول أن الروايات علقت الصوم والإفطار على الرؤية، هذا منتهم أنه البحث كان يدور حول هذا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. رواية إذن ما تحتاج إلى تكرار، لكن إنما نستذكر واحدة منها حتى نقدر نتابع البحث معها، وإلا هذا واضح ومسلم أن الرواية تعلقت الصوم والإفطار على الرؤية، هذا ثابت، هذه المقدمة الأولى لا نقاش فيها. وإذا أطلقت الرؤية، المقدمة الثانية، فإنها تنصرف إلى الرؤية المتعارفة بالعين الطبيعية، لأن الفقهاء يصرفون الإطلاقات في جميع أبواب الفقه إلى الأفراد المتعارفة. هذا تكملة الاستدلال. فإذا النتيجة أن الرؤية في هذه الروايات اللي علق عليها وجوب الصوم والإفطار إنما هي الرؤية بالعين الطبيعية، لأنه هو الفرد المتعارف، وهذا ديدن الفقهاء حمل المطلقات على الفرد المتعارف. هذا إذن هو الوجه الأول. وأجيب حتى لا نشتبه بالترقيم إن شاء الله. إذن الآن الوجه الأول هو هذا، أجيب بعدة أجوبة بعدة ردود. واحد، بأن منشأ الانصراف في المقام هو غلبة الأفراد في الخارج، وهو لا يصلح للتقييد ولا يمنع من شمول الإطلاق للرؤية بالعين المسلحة، فإنها رؤية حقيقة. إذن هذا هو الرد الأول، أننا نسلم أن الفرد الغالب اللي ينصرف إليه الذهن لما نطلق لفظ رؤية هو النظر بالعين المجرد، هذا صحيح، لكن غلبة فرد أو بعض الأفراد لا يقيد المطلق. ما دام اعترفت بأنه مطلق، إذن هو باسط جناحيه على كل الأفراد التي يمكن أن يشملها الإطلاق، وكل الحالات التي يشملها الإطلاق. فإذن الرؤية بالعين المسلحة رؤية حقيقة، فيشملها الإطلاق، وغلبة الأفراد هذا واضح ونقوله في علم الأصول وفي علم الفقه. غلبة الأفراد إذا لا تقيد المطلق، فهذا الدليل ليس تاما. كما أن ألفاظا عديدة كان لها انصراف إلى أفراد معروفة في زمن صدور النص، لكنها تشمل أفرادا جديدة لم تكن معروفة، كشمول لفظ السراج مثلا للأضوية الكهربائية. أكو واحد يقول لا، لأن السراج يومئذ كان ينصرف إلى هذا الشمع الزيتي التي كانت متعارفة، لا أعلم سراج ينطف. وشمول لفظ السلاح مثلا للدبابات والصواريخ وهكذا غير ذلك. شمول لفظ تشمل الدابة، تشمل السيارة، تشمل القطارات مثلا. فإذا وجود فرد في الغالب، فرد غالبي ينصرف إليه اللفظ في زمان النص، هذا لا يقيد المطلق ما دام إطلاق اللفظ شامل لهذا اللفظ. إذا هذا المفروض شيء واضح. فإذا هذا الدليل الأول الذي ذكروه، وهو أن انصراف لفظ الرؤية إلى الرؤية بالعين المجردة باعتبار الفرد الغالب هذا لا يصح، نسلم به صح صغرويا، لكنه لا يقيد لفظ الرؤية بحيث تنصرف عن العين المسلحة ولا تشمله، وهذا صحيح. إذن الآن نحن وين في الدليل الأول؟ وهو انصراف لفظ الرؤية إلى عن المتعارفة، بدينا بالردود عليها. الرد الأول أن الانصراف صحيح موجود لكن لا يقيد الإطلاق، هذا رد نجاوبه، وهذا صحيح، لكن يمكن إعادة صياغة هذا الوجه بعدة تقريبات لدفع الإشكال. هذا الإشكال يمكن كان على الصياغة، قلنا انصراف اللفظ إلى كذا معنى، فقلتم أن الانصراف إلى الفرد الغالب لا يقيد، خلنا نعيد لكم صياغة الوجه يمكن يكون أكثر قبول، وبعدة تقريبات نعيد صياغة الوجه بعدة تقريبات لدفع الإشكال. ألف أن يقال إن غلبة الأفراد يمكن أن تكون مقيدة إذا استظهرنا أن مراد المتكلم من المطلق خصوص هذا الفرد الغالب. ليش لا؟ صح من حيث المبدأ على طبق القاعدة أن الفرد الغالب في الخارج لا يقيد المطلق، لكن إذا استظهرنا من النص أن المتكلم يريد بهذا اللفظ الذي أطلقه خصوص هذا الفرد الغالب المتعارف يومئذ، فهذا بعد يقيد المطلق، ما نستطيع أن نحمل اللفظ غير هذا المعنى. إذا استظهرنا ذلك، من نستظهر هذا بعد بحث صغرى ويكون مورد بحسبه، لكن كأطروحة أن إذا فهمنا علمنا من قرائن على أن المتكلم أراد بهذا اللفظ خصوص هذا المعنى والفرد الغالب الموجود لديه يقيد به، ولو أراد أوسع من ذلك، هاي واحدة من القرائن، ولو أراد أوسع من ذلك لذكر ما يفيد الإطلاق، كأن يقول الرؤية على أي نحو كان، مثلا صوموا للرؤية على أي نحو كان، أفطروا للرؤية على أي نحو كان، فيمكن أن يكون هاي واحدة من القرائن على لم يكن المتكلم يريد الإطلاق. المتكلم معصوم وعالم بما علمه الله تعالى أن ستكون هناك وسائل الرؤية غير العين الطبيعية، فإذا كان المتكلم وهو معصوم عالم بما كان وما يكون بإذن الله تعالى لكان قال صوموا للرؤية على أي نحو كان، أفطروا للرؤية على أي نحو كان، حتى يعطي إشعار للأجيال اللاحقة على أن أي رؤية كافية. لماذا خصها بالرؤية التي كانت متعارفة يومئذ وينصرف لها الذهن لو كان يريد الإطلاق؟ هاي من القرائن، القرائن لعلك تسأل يعني ما هي القرائن، هذا واحد من القرائن، هاي أن كان يستخدم تعبير يشعر بأن الأفراد المستقبلية داخلة فيه، كأن يقول صوموا للرؤية على أي نحو كان، خصوصا وأن المعصوم عليه السلام عالم بما سيكون في المستقبل بتعليم الله تعالى له. إذن هذا ألف تقريب ألف أو إعادة صياغة الوجه الأول، فإذن معنا احنا سلمنا وياهذا أن غلبة الأفراد في الخارج لا تقيد المطلق، لكن يمكن في حالة من قرائن نستظهر أن المتكلم أراد بهذا اللفظ المطلق خصوص هذا، وهذا يصير طبعا المتكلمين الاعتيادين موجود هذا الشيء. باء صياغة الأخرى تقريب الآخر حتى ندفع الإشكال، أو يقال أن لفظ الرؤية ظاهر عرفا في الرؤية المباشرة بالعين المجردة من دون توسط آلة مكبرة أو مقربة. لا بعد مسألة أصبحت مو مسألة حمل اللفظ المطلق على الفرد الغالب في الخارج حتى تشكل عليه، لا هو لفظ الرؤية ظاهر عرفا في الرؤية بالعين المجردة، وهذا ذكرناه، بحيث إذا الآن تطلق رؤية على عين المسلحة هذا يحتاج إلى عناية إضافية ويحتاج أن تذكر قرينة، بحيث لو قلت رأيت وأنت تقصد بالعين المسلحة يعاتبك ويعترض عليك المقابل، يقول لك أوهمتني، قلت رأيت ظننت بالرؤية بالعين الطبيعية، طلعت المسلحة كان لازم تقول. فإذا الرؤية ظاهرة عرفا، هذا بعد ظهور عرفي أصبح، مو حمل مطلق على فرد غالب في الخارج حتى يعترض عليه. شوف إذن التقريبات لإعادة صياغة وتشكيل الوجه الأول. قال السيد الخوئي، وهذا في ذهن السيد الخوئي موجود، قال السيد الخوئي قدس سره: العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية شهادة الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية. هذا هو ظهور الأرض، هذا التقريب باء، وكلها كما ترى بعد لا يأتي عليها الرد الذي قيل. جيم: أو يقال إن الرؤية منصرفة عن العين المسلحة فلا يشملها الإطلاق، كما لا تصدق الرؤية الحسية على من رأى في التلفزيون أو من رأى الصور المنطبعة على الكاميرات المزودة للهواتف النقالة ونحو ذلك، فإن الرؤية لا تصدق عليه على هذه الموارد إلا بعناية منصرفة. إذن وما دامت منصرفة للإطلاق لا يشملها، لا يقال لمن رأى شيئا بالتلفزيون أنه رأى رؤية حسية، اللي هي المطلوبة بالشهادة رؤية حسية مو رؤية حسية. نعم رأى. دال تقريب آخر وبصياغة أخرى يقال إن الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، علقت وجوب الصوم على شهود الشهر. فمن شهد منكم الشهر أي الهلال، والشهادة تطلق على العلم الحضوري بالحس لكل بحسبه، بالحس يمكن المسموعات بالسماع، المرئيات بالرؤية، الملموسات باللمس وهكذا. فالرؤية الحسية للمرئيات ترى بالعين الباصرة الشاهدة الحاضرة، تطلق على العلم الحضوري بالحس لكل بحسبه، فالمرئيات بالمعاينة المباشرة، والمسموعات بالسماع، والملموسات باللمس، والمذوقات بالذوق وهكذا. هذا فمن شهد، كن تشهد عن حس. أما رؤية بآلف فالمرئيات بالمعاينة المباشرة وهكذا كما قلنا في البقية. إذن هذه أربع تقريبات. التقريب الأول يبدو مكان سليم الصياغة، خلينا نقول لذلك أشكل عليه. قلنا أن الرؤية دليل الأول ماذا كان؟ الرؤية اللي هي موضوع ترتيب الأحكام الشرعية منصرفة عن الرؤية أشكل عليه، أعدنا صياغات بالصياغات الأربعة المتقدمة، وأعدنا إذن ترميم الدليل الأول على كفاية الرؤية أو اشتراط الرؤية بالعين المجردة. تكملة إذن هذا الوجه وظهور الرؤية فيما كان بالعين الطبيعية لا يختص بالمورد، مو بس احنا في هذا المورد حملنا لفظ الرؤية على العين الطبيعية، لا، هذا في هكذا غير من الموارد، وإنما يجري في غيره. مثلا ذاكين بعض الأمثلة، مثلا أن حد الترخص ما هو حده؟ عدم رؤية بيوت البلد. أي رؤية؟ العين الطبيعية، ولا تقبل الرؤية بالتلسكوب، هذا يقطع مسافة القصر وبعد يرى بالأجهزة المقربة بيوت البلد، هذا بعد ما صح الترخص بالنسبة لي. أن المحرم مثلا أنه إذا رأى بيوت مكة يقطع التلبية عليا من على أي رؤية تحملها؟ رؤية طبيعية. ولو حمل تعري هذا معناه وين؟ بعد عشرات الكيلومترات ويرى بالأجهزة المكبرة بيوت مكة فيقطع التلبية، لا أحد يقول بذلك. فإذا مو فقط احنا في هذا المورد نحمل الرؤية على الرؤية الطبيعية، لا، في غيرها من الموارد ربما سيأتي أيضا الإشارة إلى بعضها. إذن وإنما يجري في غيره، كعدم رؤية الجدران لتحديد حد الترخص، ورؤية بيوت مكة لقطع التلبية، ولا قائل بكفاية الرؤية بالأجهزة المقربة في مثل هذه الموارد، وإلا كان حد الترخص أبعد من مسافة القاصر، أكثر من 22 كيلومتر للأجهزة المقربة وتبقى ترى بيوت البلد، ولقطع المحرم التلبية من مسافة بعيدة على هذا الحال، ولا قائل بذلك. إذن الآن الوجه الأول كأنه أعدنا له الحياة والروح بعد أن اعترض عليه بقوة وبشدة. دليل الأول على اشتراط الرؤية بالعين المجردة انصراف لفظ الرؤية إلى الرؤية بالعين المجردة. قلنا لا هذا سهل الرد، هذا الانصراف إلى الفرد الغالب لا يقيد المطلق. قلنا لا جيد، إذا يمكن ما أصغنا إحنا لك الوجه بشكل صحيح، خنعيد صياغة بالصياغات الأربعة المتقدمة ثم دعمناها بأن هذا ليس في هذا المورد إحنا نحمل الرؤية على الرؤية بالعين المجردة وإنما في غيره من الموارد في الفقه. هذا إذن وين احنا الرد الأول على الوجه الأول. الآن فقط ماذا فعلنا؟ الرد الأول اللي قال هذا انصراف إلى الفرد الغالب، والانصراف إلى الفرد الغالب لا يقيد الإطلاق، ردينا بالتقريبات التي ذكرناها. الرد الثاني الآن رقم 2، ذاك تسلسل الوجوه الأول، هذا الساعة 1-2. الآن نحن في الرد الثاني على الوجه الأول، إن الرؤية ليس لها موضوعية حتى يناقش في شمولها العين المسلحة أو لا. هذا إذن الرد الثاني، بأنه تتعبت نفسك ودافعت عن لفظ الرؤية، والرؤية هي الظاهرة عرفا بالعين المجردة وإلى آخر هالكلمة. هي الرؤية لها موضوعية في إثبات الهلال حتى تركز عليها هسه أنت كل هذا كلامه؟ هي الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لتحصيل العلم، ولكن نسبة لك هاي نسبة الكيام وفضاي ثبتت خلال البحث على أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية، لذلك جبناها صحيحة محمد بن مسلم. لاحظ جعلت الرؤية إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. فالرؤية إذن إنما جعلت لأنها تفيد العلم والقطع مقابل هذه الطرق الظنية. هاي لا، فإذن أنت لا تركز على لفظ الرؤية، والرؤية من تنصرف وما تنصرف وظاهرة عرفا، هي الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لتحصيل العلم. فإذا على أي نحو وبأي وسيلة حصل العلم يكون حجة. بعد عليش النقاش هاي في لفظ الرؤية وتفصيله، وهل هو يشمل أو لا يشمل، هو طريق، فبأي طريق حصل العلم ثبت الهدى. هذا إذن ملخص الرد الثاني. قلنا 2، إن الرؤية ليس لها موضوعية حتى يناقش في شمولها العين المسلحة أو لا، بل هي مأخوذة على نحو الطريقية لحصول العلم والقطع بوجود الهلال، وهذا ظاهر من الروايات حيث جعلت الرؤية مقابل الشك والظن كما في الصحيحة المتقدمة وغيرها. وعليه فإن أي طريق يكون محصلا للعلم والقطع يكفي لثبوت أول الشهر كالرؤية بالعين المسلحة، ولذا وجب قضاء يوم إذا رؤي الهلال بعد 28 يوم من شهر رمضان أو ثبتت رؤيته في بلد آخر. هاي المفروض الطريقية بعد أن من ناقش شيء مسلم، لذلك ما رؤية الهلال بس ورا 28 يوم رؤية هلال الشهر البعد تقولوا قضوا يوم، ماكو رؤية، إذا الرؤية ليست وقضت عنهم طريقية. فما دام رأينا هلال الشهر بعد على 28 معنى احنا متأخرين يوم، كان الهلال موجود وما رأينا. فهذا إذن مفهوم التيم منا أن الرؤية على نحو الطريقية لتحصيل العلم، وهذا في الروايات واضح، لأن جعلت الرؤية مقابل الرأي والتظني. ويمكن رد الإشكال، هذا رقم 2 أيضا، حاول رد بأن يقال إن الرؤية وإن كانت مأخوذة على نحو الطريقية إلا أن فيها حيفية موضوعية من جهة أنها ليست طريقا لأي هلال مرئي، وإنما للهلال الذي تراه العين المجردة. هذا إذا صحيح نحن نسلم معك على أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لتحصيل العلم بالهلال، لكن هل العلم بكل هلال بأي هلال هو المطلوب ويكون حجة يثبت به الشهر؟ لا، العلم بهلال تراه العين الطبيعية، هذا هو النقطة والفرق طبعا، اللي يعني القائلين بكفاية العين المسلحة كان مصدر قوتهم، خلينا نقول هو هذا، أنه الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية يعني لتحصيل العلم، والعلم يحصل بهذه الأجهزة المقربة، ويمكن أكثر من العين المجردة. العين المجردة يمكن يتوهم بها الشخص، يمكن أي شيء آخر يشتبه، أما الأجهزة هاي تقطع الشك باليقين. فما معنى تردّدكم؟ هذا إذن أحيانا يعني كنت أعرف التل بالضبط أين يكون محل إصابة الهدف يعني. فهذا وإحنا ما نقدر ننكر أن الرؤية على نحو الطريقية، لا هي على نحو الطريقية صحيحة. فالمشكلة وين؟ أنها نعم الرؤية وإن كانت مأخوذة على نحو الطريقية، لكن فيها شوب موضوعية، فيها حيفية موضوعية، وهو أنها طريق إلى الرؤية، الرؤية طريق إلى وجود الهلال والعلم بوجود الهلال، لكن أي هلال؟ لا، الهلال الذي بلغ مقدارا تراه العين الطبيعية العادية لنا. هذه موضوعية إذا بالرؤية. لكن هذا وين نأخذ تفصيله؟ وأخذنا طبعا إشارة إليه لما ننقح موضوع الهلال، وقلنا موضوعين لأن رئيسيين من نقح لأن تخليه في الاستقلال، لفظ الرؤية ولفظ الهلال، هل كل هلال يثبت به الشهر؟ نقحنا في بعض الدروس السابقة لا، مو كل الهلال، الهلال الذي تراه العين المجردة الطبيعية. فإذا الرؤية نعم طريق لتحصيل العلم، لكن علم لأي هلال؟ أي معلوم يثبت به الشهر؟ أي معلوم يتعلق به العلم يثبت به الشهر؟ لا، المعلوم والهلال المرئي لابد أن يكون بحجم تراه العين الطبيعية، وهذا تقدم إلى الإشارة إلى، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الوجوه الآتية. إذن هذا الرد الثاني اللي قلنا هي من يعني الأدوات القوية بيد المستدل على العين المسلحة. الرد الثالث على الوجه الأول، ما زلنا الدليل الأول، أنه يمكن في زماننا هذا أو المستقبل القريب أن تكون الرؤية المتعارفة هي بالأجهزة الفلكية المتقدمة. فعلى القول بانصراف عناوين الموضوعات إلى المتعارف، فإنه يجب أن يقال بكفاية الرؤية بها. إذن هذا هو الرد الثالث، لأنه سلمنا وياكم أن الرؤية كانت يومئذ المتعارفة للعين المجردة الطبيعية، فحملتم لفظ الرؤية عليها. زين، مو المفروض أن في كل زمان يحمل اللفظ على الفرد المتعارف؟ هذا مو بس ناخذ في غيره من الموارد الفقهية. زين، فإذا أجى زمانه، ربما هذا زماننا الآن افترض، أو في زمان قريب تكون الرؤية المتعارفة للأجهزة المقربة، تطور البشري، بعد يستحجن أن واحد يقعد رأس الشهر ويباوعون وواقفين على صافي صفا، ولو لو على بحر النجف يباوعوا له لا عملتوا بعدكم متخلفين، هاي أجهزة موجودة تعالوا شوفوا. فتصبح الرؤية المتعارفة العامة هي الرؤية بالأجهزة المقربة. فما رأيك حين نقدر بذاك الزمان تحمل لفظ الرؤية على الرؤية بالأجهزة المقربة وتقول أصبح هذا الفرد المتعارف لو لا؟ خلاص خلينا من هسه بعد نحملها على هذا إذا بيها مجال. إذا هذا هو الإشكال الثالث. كما التزم الفقهاء في سائر أبواب الفقه عند تغير المصاديق العرفية كتعيين المكيل والموزون في باب الربا مثلا، مو تقولون هذا يترك لكل زمان بحسبه، وقد يتغير أحيانا مكيل وموزون، البيض مثلا في بلد يباع وزنا في بلد يباع عدا، فتقول في بلد الوزن طبق الربا به، في بلد العد لا طبق الربا به، هو نفسه البيض الموجود مو تتغير هذه، أو المؤونة في الخمس وغير ذلك من الألفاظ اللي تتغير بحسب الزمان وبحسب ما يفهم العرف وبحسب المصادر. فإذا هل تقول بذلك أم لا؟ ويرده إشكالاتنا اللي نثبتها أقوى من استدلال هو المستدل بالعين المسلحة، يعني نثبت له إشكالات أقوى مما استدل لنفسه به. ويرده أن دخول الأفراد الجديدة فرع ثبوت الإطلاق، فهو متأخر رتبة عن معرفة معنى اللفظ الذي يحدده الظهور العرفي. هذه المطاطية وهذه المساحة المتوسعة للتغير في المصاديق والتطبيقات، هذا فرع ثبوت إطلاق اللفظ الأصلي حتى نقول يتسع اللفظ ويشمل هذه الأفراد. فإذا هذا الشمول وهذه السعة في التطبيقات فرع ثبوت الإطلاق في المرحلة السابقة، فإذا هي بالمرحلة السابقة لم يثبت لللفظ إطلاق وتعين اللفظ في معنى معين، فما معنى توسعته بعد إلى المصادق المستجدة وأصبح له معنى متعين؟ فهذا التوسيع في المصاديق والتطبيقات فرع أن يكون إطلاق لللفظ حتى يصير قابل لشمول الأفراد والتطبيقات الجديدة. ونحن المفروض قلنا في بعض المناقشات السابقة أن هذا اللفظ تعين بإرادة المتكلم أو بالظهور العرفي من التقريبات المتقدمة، تعين بالرؤية المجردة الطبيعية، فلم يبقى له إطلاق حتى تتوسع في تطبيقاته ومصادقه. فإذن هذا اللي تتحدثون عنه متأخر رتبة عن ثبوت الإطلاق لللفظ، ونحن لم نثبت الإطلاق في اللفظ كما قلنا في التطبيقات السابقة. شوف ماذا قلنا، قلنا يرده أن دخول الأفراد الجديدة هذا صحيح المعنى، لكن فرع ثبوت الإطلاق فهو متأخر، هذا الدخول الألفاظ الجديدة متأخر رتبة عن معرفة معنى اللفظ الذي يحدده الظهور العرفي. وقد قلنا أن لفظ الرؤية ظاهر في العين المجردة، فبعد ما به هو يعني ضارب قالب بعد هذا اللفظ ومقتصر على المعنى، ما به مجال للتوسع حتى يمكن أن توسع إلى غيره. مضافا إلى ما تقدم من أن رؤية الهلال فيها جنبة موضوعية بأن يكون الهلال قابلا للرؤية عند عامة الناس بالعين الطبيعية فتقيد الإطلاق. هذا إذن رد الثاني، رد الأول كان على هذا الإشكال أن هذا اللفظ معناه محدد وليس مطلق حتى تستطيع أن تتوسع في تطبيقاته، والثاني قلنا قبل قليل أنه حتى لو كان مطلق فهو محدد بالمتعلق مالته اللي هو الهلال المرئي الرؤية مطلقة ممكن، لكنها يقيدها كما قلنا في بعض الدروس السابقة، يقيدها متعلقها خاص ومقيد، فيقيد هذا اللفظ ليس كل هلال يرى، وإنما خصوص الهلال الذي تراه العين المجرد. إذن هذا انتهى الآن الوجه الأول للاستدلال على اشتراط الرؤية بالعين المجرد، وذكرنا عدة إشكالات عليها ورددناها، تأتي إن شاء الله بقية الوجوه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.